أيها الإخوة، هذا هو الشريط 39 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. هنا
البيع
مقابل، البيع يعني بعوض مقابل، والهبة بدون عوض. مثال الهبة، قال حرام
في حنا، يعني إذا كانت وإذا كان وقفها على الكتاب، إذا كان وقفها عن هيك مكتب هذا، فأنصح إلى أحد طلبة العلم
مجانا.
لا أكيد مجانا بدون مقابل.
طيب
طيب.
المهم فهمنا أنه لا، أنه لا يباع كذا، وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تتبرع بدون عوض، والبيع عقد بعوض. واضح؟ طيب، في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على إيش؟ لجنبك يا فنان. نعم يلا هنا ما حضرت. طيب نعم صدقة، بعدها الصدقة. وش معنى بعدها الصدقة؟ اللي هي الزكاة. طيب أحسن، لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داود، عبد الرحمن بن داود، لماذا استشهد المؤلف في هذا الحديث في باب الوقف؟ كذا
نعم قال إنكم تظلمون خالد، لما قال منع الزكاة قال إنكم تظلمون خالد.
نعم فقد
احتبس
أدراعه
وش
الدلالة؟ أنه
وقف هذه الأشياء في سبيله.
طيب هل يجوز إيقاع الأعيان المنقولة؟
الصحيح الجواب.
طيب الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بثلاثة، هل يجوز؟
ما تكون تكون صدقة لا يمكن الانتفاع بها إلا بهذه العين. أي ما تكون الوقت هو حتى الأخر وتضرر بالله.
طيب إذا قال قائل لا تكون واجبة وأن تقول تكون صدقة، فما الفرق بين القولين؟ هل يترتب عليهما حكم؟
نعم، لأن الوقت أصله يبقى.
لا، إذا قلنا بأنه يجوز إعطاء الشيء الذي يثبت فمن شائده، وقلنا لا يجوز ولكنه صدقة. ما أحضره وبعد هذا كله لا أدراك أحمدكم على الدرس. نعم أنا يا أحمد،
كيف
إذا قلنا أنه يبيع أم لقنا أنه ليس وأنه لا صدقة، فقبل القبض يجوز أنه يبيع مثلا، وإذا قلنا أنه وقت ما يجوز أنه يبيع. يعني إذا قلنا أن البيع لأن وقت لا أخر، فقال الإنسان هذا وقت على الفقراء، يقول أنا فله أن يتفرد به أمام شاء. وإذا قيل صدقة وقبض الفقير فلا يجوز، لكن الراجح أنه يجوز، وأنه إذا قال هذا وقت خرج عن ملكه ولا بد أن ينفذ على الجهة التي وقفه عليها. طيب اي حضرت الان ما
في
شيء. لا 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 لا
لا
لا نعم. ما تقول في حديث خالد هل فيه دليل على الغيبة؟
ليس في
ابن عبد الله. أليس قالوا منع ابن جميل منع العباس؟ من باب الولاية ولا بد أن يخبر.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. رحمه الله تعالى باب الهبة والعمرة والركبة. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيطرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة. الهبة مشتقة من هبوب الريح لأنها تمر بدون مقابل وهي التبرع بتمليك المال بلا عوض لمنفعة المعطى. وذلك أن التبرع بلا عوض قد يراد به التقرب إلى الله وقد يراد به التودد وقد يراد به منفعة المعطى فقط. فما يراد به التقرب إلى الله يسمى صدقة وما يراد به التودد إلى المعطى يسمى هدية وما يراد به مجرد نفس المعطى بقطع النظر عن الموادة والتقرب إلى الله يسمى هبة وتختلف الثلاثة في أنها تبرع بدون عوض. والأصل في الهبة الجواز كما أنه الأصل في جميع العقود. وإذا عرفت أن الأصل في جميع العقود الجواز فاعلم أنه متى ادعى مدعي أن هذا العقد حرام فعليه الدليل، لأن استصحاب الأصل دليل شرعي. وأما العمرة والركبة فهي الهبة المقيدة بالعمر، وسيأتي إن شاء الله بيان أوصافها. الهبة المقيدة بالعمر تسمى عمرة وتسمى ركبة. أما كونها تسمى عمرة واضح لأنها مشتقة من العمر، وأما كونها تسمى الركبة فلأن كل واحد منهما يركب موت الآخر لأنها مقيدة بالعمر، وبعد عمر ترجع إلى صاحبها، على خلاف في هذه المسألة وتفصيل يأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. نحلت أعطيت ابني. ومنه قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية تامة. وقوله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. قد يقول قائل لماذا أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وهل من شرط الهبة أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب ليس من شرط الهبة أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشير بن سعد رضي الله عنه كان له ابن من عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وأهداه هذا الغلام، فقالت أمه عمرة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها خافت أن ينازعه أحد من إخوانه من الزوجة الأخرى، خافت رضي الله عنها أن ينازع ابنها أحد من إخوانه من الزوجة الأخرى، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده وأخبره بأنه نحل ابنه هذا هذه النحلة وأن أمه عمرة بنت رواحة، قالت لا أرضى حتى تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك نحلته؟ أولا نسأل لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نحل بقية ولده مثل ذلك أم لا؟ وهل يجب مثل ذلك؟ الجواب إنما سأله لأنه أخبره أن هذا الابن ابن لعمرة بنت رواحة، وسأل لعله خص هذا الابن من هذه المرأة دون إخوته، فلذلك سأل. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد أن مثل هذا السؤال لا يجب إلا القرين. ونسأل مرة أخرى عن قوله أكل ولدك نحلته مثل هذا، لماذا نصب كل وهي مبتدأ بها؟ والجواب على ذلك أن كل الجملة أن هذه الجملة من باب الاشتغال، من باب الاشتغال، والاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل يعمل في ضميره، في ضمير ذلك الاسم، وسمي اشتغالا لأن العامل اشتغل بضميره عنه. مثاله زيد ضربته، اشتغلت ضرب بضمير زيد فصار مرفوعا زيد ضربته، ولولا هذا الاشتغال لوجب أن تنصب زيدا فتقول زيدا ضربت، لأن العامل إذا لم يشتغل عنه تسلط عليه فنصبه. فإذا قلت زيد ضربته جاز لك في إعراب زيد وجهان، الرفع زيد ضربته على أن يكون زيد مبتدأ وجملة ضربته خبر، وزيدا ضربته على أن يكون زيدا مفعولا على أن يكون زيدا مفعولا لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير ضربت زيدا. ولكن أيما أرجح النصب أو الرفع؟ هذا الحكم تجري فيه الأحكام الخمسة: وجوب النصب ومنعه وترجيحه ومرجوحيته والتساوي التي هي الإباحة، التساوي فإذا على كل حال ما نفصل بهذا، لكن اللي يهمنا الآن أن الحمزة في قوله أكل ولدك حمزة استفهام، والغالب أن تختص بالفعل، الغالب أن أدوات الاستفهام تدخل على الفعل. فإذا جاء المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح نصبه، لأن الغالب كما قلت أن أدوات الاستفهام يليها الفعل. فإن كان في الأداة التي ولي المشغول عنه تختص بالفعل ولا تقول عن الاسم، تعين النصب. هنا نقول النصب راجح أو متعين؟ راجح، لأن الاستفهام يدخل على اسم أو الأفعال، لكن الغالب في الأفعال. تقول أزيد قائم استفهام، وهذا كلام فصيح، لكن الغالب يكون في الأفعال. ولهذا نقول يجوز في هذه الجملة أكل ولدك نحلته مثل هذا، ويجوز أكل ولدك، لكن النصب أرجح، لأن أدوات الاستفهام لا يليها إلا الفعل غالبا. طيب، أكل ولدك نحلته مثل هذا، ولد مفرد مضاف يعم جميع الأولاد، كما أن كل أيضا مفيدة في العموم، وقول ولدك يشمل الذكور والإناث. وفي رواية لمسلم أكل بنيك نحلته مثل هذا، أكل بنيك نحلته مثل هذا، ولنا عليها عودة إن شاء الله. طيب، فقال لا، قال لا يعني لم أنحله مثل هذا كذا. وش معنى هذا ولا مثل هذا؟ هذا تقول مثل هذا، لكنك أنت صدقت فصدق قلبك. انتبه، محلته مثل هذا. قال فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، أرجع يعني رده واعتبره لاغيا، اعتبره لاغيا. ويرجع الشيء معناه إبطال ما سبق، فيرجع الشيء إلى ما كان عليه قبل التصرف. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقه، بناء على ايش؟ على اقتراح زوجته او زوجه عمره بنت رواحه، ليشهده على صدقه يعني على الصدقه التي تصدق بها علي. فالاضافه هنا من باب الاضافه الى المفعول به لا إلى الفاعل، لأنك تضيف الصدقة إلى نفسك أحيانا وإلى من تصدق بها عليه، فإذا قلت صدقتي وكلت عليها فلانا فقد وقتها إلى نفسك إلى الفاعل. وقد تضاف إلى المفعول به، فيقول المعطى صدقتي يعني التي تصدق بها عليه. وهو هذا الحديث من هذا الأخير، صدقتي، وسماها صدقة لأنها تجتمع بالصدقة، في أن كل واحد منهما بلا عوض، بلا عوض. على أن العطية أيضا إذا أريد بها وجه الله ولو كانت للأبناء فهي من الصدقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدقة الإنسان على نفسه وعلى أهله. فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ الجملة هنا كالجملة السابقة، إلا أنه ليس بها اشتغال، قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله يعني اتخذوا وفاة من عذاب، وذلك بفعل الطاعة واجتناب المعصية، وهي هنا يراد بها اجتناب المعصية وتخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض. فالواعدلوا بين أولادكم، اعدلوا يعني ساووا بينهم بين الأولاد، والأولاد هنا مفرد مضاف فيشمل الذكور والإناث والصغار والكبار. نعم أولاد جمع مضاف، نعم جمع مضاف يشمل الذكور والإناث والصغار والكبار، ويشمل نعم من كان غنيا ومن كان فقيرا، يعدل بين أولادهم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، رجع يعني عليه على بشير، فأخذ صدقة منه. وما هي الصدقة؟ الصدقة غلام، وفي بعض الروايات حائطا، أنها حائط، وجمع بينهما بأنها حائط وفيه غلام. وفي رواية ابن مسلم قال فأشهد على هذا غير، لأنه جاء به ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد على هذا غيري. وفي نعم وفي رواية فإني لا أشهد على جوز، فإني لا أشهد على جوز. إذن فقوله أشهد على هذا غيري للتوبيخ وليس للإباحة ولا للوجوب ولا للاستحباب، ولكنها للتوبيخ، لأنه قال إني لا أشهد على جور. فإذا كان رسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور وقال أشهد على غيري على هذا غيري، فهذا يوبخ. نعم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أيسرك؟ السر معروف سرور القلب وهو راحته وطمأنينته وانشراحه. أيسرك أن يكون لك، أن يكونوا يعني الأولاد لك في البر سواء؟ قال بلى. قوله بلى هنا واقعة موقع نعم، لأن الجواب في مثل هذا يكون في نعم في حال الإثبات، وفي لا في حال النفي، ولا يجاب ببلى في حال الإثبات إلا إذا كان الاستفهام داخلا على نفي، مثل أليس الله بأحكم الحاكمين فتقول بلى. أما إذا كان الاستفهام داخل على إثبات فإن جوابه إما نعم وإما لا. لكن قد تنوب بلى منابع نعم، كما تنوب نعم منابع بلى. فمن الأول هذا الحديث، ومن الثاني قول الشاعر أليس الليل يجمع أم أمر وإيانا فذاك لنا تداني. أليس الليل يجمع أم أمر وإيانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار كما غشان، ويعلوها النهار كما أعلان، ويعلوها النهار كما أعلان. الشاهد قوله نعم في جواب أليس، والأصل أن يقال بلى. وهذا الشاعر من أزهد الناس، من أزهد الناس وأقلهم شحا وطمعا، لأنه يكفيه من معشوقته أن يجمع الليل بينه وبينها، ولو كان فيها في المشرق وهو في المغرب. ما دام ترى الهلال وهو يرى الهلال فذاك له امتثال. نعم ما أذيه رزقه إياها ضعيف، وإلا إنه وإلا فهو رجل قنوع في الواقع. طيب البيتان من حفظهما؟ طيب هاي
وطعام
الزيادة فذاك لنا بدلته
نعم وشرى نعم وشرى
خلاله
نعم
يعشقها لا 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 يعشقها مشكلة حتى خيرين في الأرض
ويعلو
أن لا قبله قبله لا أهل البيت الثاني
نعم وترى
الهلال
كما
أراه ويعلوها النهار كما يعلم. نعم صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بلى أي نعم قال فلا إذن أي فلا تعطي إذن أي في هذه الحال أي في الحال الذي يطرك أن يكون لك في البر سواء سواء فلا تعطس من بينه. هذا حديث كما تقول فيه هبة لكنها هبة حصل فيها مانع وهو عدم التسوية عدم التسوية. ففي الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا جواز عطية الولد لولده وأن ذلك يسمى عطية، وهذا خلاف النفقة فإن النفقة إلزام الأب أن ينفق على ولده كما قال الله تعالى وللمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز تملك الرقيق لقوله إني نحلت ابني هذا غلاما نحلت ابني هذا غلاما. ومن فوائده أيضا تعيين الموهوب له تعيين الموهوب له وتعيينه يكون بالاسم ويكون بالإشارة. وطريقه هنا الاسم أو الإشارة ابنيها الإشارة. ومن فوائده أن الإشارة تقوم مقام العبارة في التعليم الإشارة تقوم مقام العبارة في التعليم ويتقرر من هذه الفائدة أن الرجل لو زوج ابنته بالإشارة صح العقل. فلو قال زوجتك ابنتي هذه وهي حاضر ولم يسمها صح العقل لأن الإشارة تقوم مقام العبارة. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أو يجب على السائل أن يستفصل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم المفتي يعني نعم أنه يجب على المفتي أن يسأل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فكل ولده نحله مثل هذا. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجب السؤال لا يجب السؤال ولا الاستفسار. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل كثيرا عن مسائل ولا يستفسر ولو وجب ذلك لكان فيه مشقة. لو وجب أن يسأل المفتي عن كل شيء لكن في هذا مشقة شقة شديدة. فإذا قال قائل إني بعت بيتي على فلان، ما حاجة نقول طيب بعته بثمن معلوم والبيت معلوم ويستفصل عن جميع الشروط، وهل بعته بعد أذان الجمعة الثاني أو في وقت آخر؟ نعم، ويذكر كل الشروط والموانع، هذا صح. لكن إذا دعت الحادث إليه وكان مقام الطريق فإنه لا بد من الاستفسار. فلو جاء سائل يقول مات هلك هالك عن بنت وأخ وعم وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، فهنا ستقول للبنت النصف، يحتاج تفصيل ولا ما يحتاج؟ البنت النصف على كل حال، الأخ والعم يحتاج إلى تفصيل، لأنك ستقول هل الأخ شقيق أو لأب أو لأم؟ إن قال السائل لأم فالباقي بعد فرض البنت للأم، لأن الأخ من الأم لا يرث مع الفرع شيئا. وإن قال إن الأخ شقيق أو لأب فالباقي له ولا شيء للعم. فهل يجب على المفتي في مثل هذا السؤال أن يستفصل؟ نعم، لأن جواب يترتب على الاستفصال. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التسمية في عطية الأولاد بقوله أكل ولدك نحلته مثل هذا، نحلته مثل هذا، لأن المماثلة تقتضي التسمية، وظاهره أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، فإذا أعطى الذكر 100 فليعطي الأنثى 100، يعني هذه المماثلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، قال كل ولدك، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد أن الواجب التسوية بين الذكر والأنثى. وقال بعض العلماء بل الواجب التفضيل، أي تفضيل الذكر في العطية على الأنثى، وأن الإنسان إذا أعطى ولده 100 فليعطي الأنثى 50، وإذا أعطى الأنثى 100 فليعطي الذكر 200. واستدل هؤلاء بأنه لا أحد أعدل من الله، لا أحد أعدل من الله، وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر نصف حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولأن المال لو بقي عند الأب حتى مات لكانت قسمته على الأبناء والبنات في التفضيل للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف نقول إذا قدم تملكهما وجب التسمية؟ فما دام هذا المال لو بقي حتى مات الأب لاقتسموه بالتفضيل، فكذلك إذا قسمه هو فليكن بالتفضيل. وأجاب عن الحديث بأن كلمة ولد صارحة للذكور والإناث، وأحد أو إحدى روايات مسلم ألك بنون تفيد بأن بشير بن سعد كان عنده من الأولاد بنون وليس عنده بنات. ومن المعلوم أنه إذا أعطى أولاده وكانوا كلهم بنين فإن الواجب التسوية. نعم، وهذا الأخير أقرب، أن التسوية بينهم تكون بحسب الميراث. ومن فوائد هذا الحديث أن التسوية فيما إذا كان الشيء نحلة، يعني عطية مجردة
أما إذا كان الأخ صلي عبد الله لا ينام علينا حسين. أما إذا كان لسد الحاجة والنفقة فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد ما يسد حاجته ويكفيه سواء كان أكثر من الثاني أم أقل أم متساوي. فإذا قدر أنه أن له ولدين أحدهما صغير والثاني كبير طويل، الصغير يكفيه من الثياب مثل، وهذا الكبير الطويل يحتاج خمس أمتار مثلا، نعم، فهل نقول إذا كسوت الكبير خمس أمتار هل دخل للفقير للصغير ما يقابل الزائد؟ لا، لأن النفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد منهم كفاية. كذلك لو كان عنده أبناء بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه والآخرون صغار، فهل يعطي الآخرين مثل المهر الذي أعطاه الكبير؟ لا، بل لو أعطاهم لوجب أن يعطي الكبير مثل ما أعطاهم. طيب هل يجوز أن يوفي بمثل ما أعطى الكبير مهرا للصغير؟ لا يجوز، ولو أوصى لبطل الوصية. بل نقول العدل بينهم أن من بلغ سن الزواج وطلب الزواج تزوجه، ولكن لو سألنا قال أنا زوجت الكبير في زمن الرفض حيث كان المهر 100 ريال والصغير الآن بلغ سن الزواج في زمن الغلع المهر 10,000 ريال، ماذا نقول؟ بـ10 مع أنه أعطى الأول 100، نعم، يقول أنت أعطيت الأول مهرا أعطي هذا مهرا. وإن كان الأمر بالعكس زوج الكبير في حال الغلاء ثم رقصت المهور فهل يعطي الصغير الذي زوجه حال رقص المهور يعطيه ما زاد في مقابل ما أعطى الكبير؟ لا، لأن هذا كفاية. ومثل ذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج وأعطاه علاجا أو عالجه في بلد آخر فإن هذه النفقات لا يلزم أن يعطى مثلها الآخرين لأنها في حاجة. طيب لو أعطى أحدهم لكونه طالب علم فأعطاه من أجل طلب العلم ولم يعطي الآخرين فهل يجب عليه أن يعطي الآخرين؟ نقول نعم، إذا كان هو مستعدا أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا إذا طلبوا العلم فهذا لا بأس به، لا سيما إذا قال لهم أنا أعطيت أخاكم من أجل أنه طالب علم، فإن هذا لا بأس به في تشجيع العلم. نعم لو فرض أن أحدهم كان فيه مانع من طلب العلم، فيه مانع من طلب العلم مثل أن يكون أشل فأعطى طالب العلم، فهنا قد يتوجه القول بأن يعطي الأشل لأنه إنما ترك طلب العلم عجزا عنه لا جهدا فيه ورغبة عنه. طيب لو كان أحدهم يعمل معه في فلاحته أو تجارته فنحله شيئا دون الآخر هل يجوز أم لا؟ لا يجوز، نعم. طيب نقول إذا كان هذا العامل مع أبيه متبرعا وقصده البر فإنه لا يجوز أن يعطيه أبوه شيئا يخصه بشيء، لأن هذا يريد ثواب الآخرة، فله ثواب الآخرة. أما إذا كان من نيته أن يرجع على أبيه بمقدار عمله فهنا يعطيه أبوه مقدار عمله ويعامله كأنه أجير أجنبي، يعامله كأنه أجير أجنبي. طيب، فإن كان لا ينوي الرجوع على أبيه لكن صار بينه وبين أبيه سوء تفاهم فقال لأبيه أنا أريد مقابل عملي في مائك أو في لاحتك فهل يعطى بأثر رجعي؟ لا، لا يعطى، لأن نقول إنك أنت عملت إيش متبرعا ولا لا؟ متبرعا. ولهذا نقول ينبغي للأب أن يكون عنده شيء من العدل، فإذا كان هذا الولد يعمل معه في فلاحته أو في تجارته ينبغي له أن يجعل له سهما من الربح أو سهما من حاصل الزراعة، نعم، لكنه سهم كسهم الأجنبي لا يقر ولده بزيادة، لا سيما إذا كان الإخوة الآخرون لهم تجارات ومزارع يختصون بها وهذا منقطع على أبيه، فإن مثل هذا يتعين أن يفرض له الأب شيئا إما من الربح وإما بأجرة شهرية لكن لا يزيد على أسرة المثل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز قول لا أمام من يستحق التعظيم، من قوله لا، وقد ورد في حديث جابر ما هو أعظم من ذلك حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعني يعني الجمل بأوقية، قال لا، فالرسول طلب النبي عليه قال لا. فإذا يجوز أن يخاطب الكبير والشريف ومن له التعظيم بمثل هذا. أما قول العامة مالك لوى، نعم، بدل من لا، نعم، إيش لوى أو لوى ما أعرف، لا، نعم، على كل حال هذه مستعملة عندنا يريدون فيها التعظيم والاحترام، فالظاهر لي إن شاء الله أنها جائزة. وإن كان قد يقول قائل لعل هذا من باب التنصر، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أحسن منا خلقا وأكمل منا أدبا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق البشر أن يعظم، نعم، بكلمة لا، ليش ما نقول لا؟ نعم، ولهذا أنا ربما أقيس هذه على قول بعض العلماء الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، يعني مثل كان تكون رايح تقول رح تبول ولا تقول رح أريق الماء، وبعض الناس يقول أطير الشراب أو أطير الماء، علم بالواقع أنت ما طيرت شيء، ما شئنا شيء صار ولا شيء، نعم، لكن هذه يقولونها من باب تأدب الألفاظ. وقد ذكر صاحب الفروع رحمه الله بأن قال الأولى أن يقول أقول ولا يقول أريق الماء، نعم. طيب، على كل حال نأخذ من هذا الحديث أنه يقول يجوز أن يقال للشريف المعظم إيش لا، نعم. مر علينا أنه ينبغي للمفتي إذا سئل أن يستقصد إذا كان المقام يقتضي ذلك. من أين تؤخذ به؟
قوله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك
نعم. هل له شاهد آخر؟
نعم.
لهذا القاعدة نعم.
مثال
مثال مثال من قول رسول الله صلى
الله
عليه وسلم شكوت القول رسول صلى الله عليه
وسلم أكل سمر صيدر هكذا.
لا نعم
إيه نعم يجب
نتيجة
سؤالين
من ذهب قال أتأتين الزكاة هذا؟ لا فقد بل يدخل المسجد فجلت ولم يصلي عشر. فقال أصليت ولم يصلي يعني أمه صلي فقال أصليت قال لا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فسأله وصلى عنده. ويمكن أن يقال أن المثال الذي في قصة المرأة إن من هذا النوع. طيب استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية. فما وجه الاستدلال وهل يقبل؟ شاف على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية فما وجه استدلالهم وهل هو استدلال صحيح؟ رحمك الله. أحمد وجه استدلاله أن أقول نعم يعني أقل أحوال الأمر الرباح. طيب هل استدلاله صحيح؟
لا استدلاله ليس
صحيح. طيب التوبيخ والتبرع منه. نعم فما دليلك عن هذا التوبيخ والتبرع؟ وقال لا أشهد على جو لا أشهد على جو. طيب هذا وصل. طيب أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأعدلوا. هل يدل هذا التعبير على أن التفضيل بين الأولاد مخالف للتقوى؟ لا من السياق ما هو المثال. مخالف للتقوى من يؤخذ من سياق الحديث؟ اتقوا الله وأعدلوا. اتقوا الله وعدلوا. اتقوا الله وعدلوا. إذن العدل من موجبات التقوى. طيب هل العدل يكون بالتسمية أو يكون بالتفضيل بين الذكر والأنثى؟ بناءش إذا العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين. ها طيب إيش الدليل؟ لأنه لو قال قال إن الله الحديث تفية أين هل قال الله إن إذا أعطيتم أولادكم بعض الذكر مثل حظ الأنثيين؟ ها هذا كيف هو؟ هي الدليل على أن المراد بالعدل في قوله اعدلوا بين أولادكم أن يعطى الذكر مثل أحد الأنثيين.
قوله تعالى
يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل أحد الأنثيين. قوله بالرأس نعم.
يعطيكم الله في أولادكم في البكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
هذا في الميراث.
وإذا كان يجب التعديل يجب القسمة بينهم على هذا الوجه في باب الموت فكذلك في الحياة. ولا أعلم من الله عز وجل فينا يحكمه بين العباد. نعم.
هذا
من
الحديث أخرجه.
كيف؟
قال اتقوا الله
واعدلوا
بين اولادكم ولم
يقل
واتوا بين اولادكم
ومقتضى
العدل ان
يعطى كل واحد حقه. اذا لو قال ما الدليل عن هذا مقتضى العدل؟ نقول في
ايه
المراه في رواه مسلم على كبنون نعم نعم هذه تدل على القول الثاني ان المراد بالعدل ان يقضي الذكر والانثى على حد سواء لكنه قول مرجوح. نعم نعم يجاب ان صحت هذه ان صحت الروايه فيجاب عنها بان مراد التسويه ان لا يفضل احد على احد حسب مقتضى قسمه الله عز وجل. اي كيف اي نعم هو يعني لو قال قائل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يشمل الذكر والانثى ان تسير بينهم قلنا ان الحديث جاء في رواية في لفظ المسلم على كبنون. طيب فيه اكل ولدك نحلته بعضكم قراها اكل فهل هذه القراءه صحيحه او لا؟ صحيحه. أكل ولدك صحيحة؟ نعم. أيهما أرجح؟ النطق أرجح لأنه وليه ما يختص بالفعل غالبا. واضح؟ هذا أعرض نافية في خلف الشرع. فيه قال بلى في جواب أيسرك أن يكون لك في البر سواء. نعم. ما هو الجواب المتوقع في مثل هذا الاستفهام؟ فهد ها؟ طيب نعم قال بل كما أن نعم تأتي في موقع ثلاث أحيانا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وأظن أننا قرأنا حديث نعم بعد. طيب قال المؤلف فيما نقله عن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالفلح يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي رواية البخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ثم يعود في قيئه. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب هنا مشبه ومشبه به المشبه العائد والمشبه به الكلب. وما هو الجامع بينهما؟ الجامع أشار إليه بقوله يقيء ثم يعود في قيئه أي فالكلب في رجوعه في قيئه فالكلب في رجوعه في قيئه يعني أن الكلب يقيء ما في بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا القيء فيأكل هذا القيء. وذلك لأن الكلب إذا جاع أكل ما يليه أي شيء يطالبه يأكله. فهذا الذي أعطى الهدية الهبة ثم بعد ذلك رجع فيها نقول أنت مثل الكلب يقيء ثم يعود في غيره. وفي رواية البخاري ليس لنا مثل السوء السوء بمعنى العيب والنقص والمثل يعني الصفة يعني ليس صفة السوء لنا نحن المسلمين لأن الإسلام أعلى ما يكون في العبادة والأعمال والأخلاق. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل رسالته عليه الصلاة والسلام بقصر مشيد مبني إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، يعني يقولون ما أحسن هذا القصر ما أجمله إلا أن فيه هذه اللبنة منتدبة، يقول فأنا اللبنة، فأنا اللبنة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أتم الله به البناء. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكل مثل سوء في المعاملات فإن الإسلام بريء منه، ولهذا قال ليس لنا مثل السوء، لنا يعني معشر المسلمين، لأن ديننا كامل سام من كل وجه. الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيه، هذا كالأول في قولها الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع بدل يعود، والمعنى واحد، يعني أنه يثبت الكلب ووجه الشبه بينهما أن كل منهما عاد فيما أخرج منه، عاد فيما أخرج منه، الكلب عاد في الطيب وهذا عاد في الهبة. هذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة، ولكن متى؟ إذا قبضت، وذلك لأن مقتضى التشهير أن تكون الهبة قد خرجت من يد الواحد وانفصلت، لأن الطيء قد انفصل من الكلب ثم يرجع. فإذا وهب الإنسان شيئا وأقبضه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، فإن رجع كان ذلك حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينوجد دلالة على صحيح من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بأقبح صورة وأخبث ذات، فإن الكلب من أخبث الذوات، أخبث حتى من الخنزير، ولهذا كانت نجاسته لا تظهر إلا بسبع غسلات إحداها في التراب، وطهارة الخنزير تظهر لإزالته، لكن الكلب لا بد من سبع غسلات إحداها في التراب، فهو أخبث الحيوانات. وهو ثم هذه الصورة من أبشع الصور أن يقيء ثم يعود في قيد، فهذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض. أما تحريمها قبل القبض فليس، نعم، أما قبل القبض فليس الرجوع فيها حراما، لكنه من إخلاف الوعد، من إخلاء الوعد، والعلماء مختلفون في إخلاف الوعد هل هو حرام أو مكروه، فجمهور أهل العلم على أنه مكروه، واختار شيخ الإسلام أنه حرام، وأن من وعد فوجب عليه الوفاء، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الوفاء بالعهد جعله من سمات المنافقين تحذيرا منه، وبأن هذا مخالف لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مفعولا. فأنت إذا أعطيت شخصا كتابا مثلا قلت هذا التابع قرآن لك، لكنه لم يحضر، خرج من المجلس ثم بعد إذن رجع ليأخذ كتابه، فقلت له رجعت في هبتي، نقول هذا ليس حراما من جهة الرجوع في الهبة، لأن الهبة لم تقبض بعد، وهي لا تلزم إلا بالقبض، لكنه حرام من جهة إخلاف الوعد على القول الراجح، لأن قولك له هذا الكتاب لك أدنى ما فيه أنه وعد في بتمليكه إياه، فإذا رجعت فهذا إخلاف للوعد. إذن الرجوع في الهبة على القول الراجح حرام، سواء قبضت أم لم تقبض، لكن إن كان قبل الخبث فهي من باب خلاف الوعد، وإن كان بعده فهو من باب الرجوع فيما ملكه الموهوب له، لأنه يملكها بالخبث. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.